بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. عند الأخ علي من سوريا، بارك الله فيه، سأل عن عزمات السجود. قال اللي أعرف أنها 15 سجدة، لكن قرأت بعض المذاهب يقول 14 وبعضهم يقول كذا وكذا. يقول أنا كنت أسجد، لما سمعت هذا الآن ما أعرف هل أسجد أم لا. أخوي علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لسجدات التلاوة في القرآن صحيح محل خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنها 15 سجدة، ولذلك لا حرج عليك ولا ضير فيما لو إذا سجدت عند كل آية فيها سجدة تمر عليها، ولو لم تسجد لا شيء عليك. لماذا؟ لأنها سنة من السنن وليست فريضة من الفرائض. أمة الله من المغرب تقول ما حكم المرأة تغسل أبوها الميت بوجود إخوانها معها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا الرجل أن يغسل المرأة إلا ما يكون بين الزوجين، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل الطفلة غير البالغة، الطفلة الصغيرة يعني، وكذلك المرأة تغسل الطفل الصغير. أما البنت والأخت والأم فهذا لا يجوز بارك الله فيك، فتكتفين بإخوانك، ولا يجوز لك أن تغسلي معهم والدك بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الإمارات تقول يا شيخ أنا بنت يتيم، وبعد ما أكملت سن الرشد أخذت من شؤون القصر المبلغ، وذكرت المبلغ، المبلغ كبير طبعا، تقول ومن العام يعني حال علي الحول وما أخذت منه شيء، يعني ما حركت المبلغ. تقول هل كيف يعني أزكي، كيف أعرف أن هذا المبلغ تجب فيه زكاة، وهل أعطي أختي منه من الزكاة لمستلزمات العرس؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للمبلغ الذي ذكرتيه والرقم الذي يعني كتبتي، هذا فيه الزكاة لأنه قد بلغ النصاب بشكل كبير ولله الحمد، وما دام أنه حال على الحول يجب عليك أن تزكيه سنويا، حتى لو لم تحركي، حتى ولو لم يعني تستثمرين في شيء، لأن هذا المال قابل للنماء ولله الحمد، فيجب عليك أن تزكيه. أما أختك فما تعطينها من الزكاة لأجل مستلزمات العرس، لأن مستلزمات العرس هذه يعطيها الزوج لزوجته من خلال المهر، من خلال الهدايا، فما تعطيها إلا إذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أو غارمة دخلت في ديون وقروض وما عندها قدرة على السداد، ممكن أنك تعطينها في مثل هذه الحالة. أم لانا من الأردن تقول صارت معي مشكلة مع دار أهل جوزي، تقول غير مش عارفة أشوف أولادي ولا عارفة أحكي معهم، وأنا قلبي مثل النار على أولادي، هم يعني ما يسألوا عني وشيء من هذا القبيل. أختي أم لانا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بأطفالك. أخت الفاضلة، مثل هذه القضايا قضايا خصومة، وأنت ولله الحمد في دولة فيها محاكم وفيها كذا، لك الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا وعقلا أنك ترفعين دعوة، يعني لا يجوز أبدا لرجل أن يظلم امرأته بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الخطيرة، أن يحرمها من أولادها ويقطعهم عنها أبدا، هذا ظلم والعياذ بالله. ولذلك أخت الفاضل أنت بحاجة إلى حكم قضائي أكثر من حاجة إلى فتوى، يعني هذه المسائل لا يعني لا تحتاج إلى سؤال، هذا ظلم وحرام تحت أي ظرف، حتى لو كنت أنت المخطئة مع زوجك ما يجوز لي يحرمك من أولادك، ما يجوز إلا في حالات دقيقة جدا ضيقة، وما أعتقد يعني امرأة مثلك صالحة ويعني تخافين الله عز وجل، الجئي الى المحكمه يا اختي الفاضله، تقولي والله في مصاريف وكذا، ادخلي اهل الصلاح واهل الخير من الذين يشفعون، ادخليهم كشفعاء وواسطه يلينون قلب الزوج هذا، امام المسجد ولا احد طلبه العلم ولا احد المشايخ يزور يقول اتق الله يا رجل، كيف تحرم هذه الام من اولادها؟ فانت يا اختي الفاضله بحاجه الى محكمه أكثر من حاجتك إلى دار إفتاء. أم وسام من السعودية تقول يعني كيف أجعل قلبي سليما؟ أم وسام بارك الله فيك، بالنسبة للقلب السليم هو القلب الخالي من الشرك بالله عز وجل ومن البدع ومن الذنوب والمعاصي من أعمال القلوب ومن النفاق، هذا هو القلب السليم. ولذلك الله جل وعلا بين في القرآن أن الناجي هو القلب السليم يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم القلب السليم هو الخالي من الشرك والبدعة والخالي من النفاق والعياذ بالله، والخالي أيضا من أمراض القلوب مثل الحسد والحقد والكراهية والرياء والعجب مثلا والكبر، نسأل الله العافية والسلام، هذه كل أمراض القلوب، من نقى قلبه ونظف قلبه من هذه بإذن الله. وأهم شيء يا أختي الفاضل، أهم شيء أن يكون قلبك ليس فيه إلا الله عز وجل من حيث العبادة والطاعة والمحبة الشرعية، يعني المحبة التي لله عز وجل ولوازمها، من ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الصحابة، محبة الصالحين، هذه كلها من لوازم محبة الله عز وجل. أهم شيء تعتنين بتطهيره من الشرك والبدع، هذا أهم شيء. بقية الأمراض نعم تجاهدين نفسك مجاهدة في تنقية قلبك وتطهيره. أم أريج من المغرب تقول أختي ضيعت حذاءها في الحرم المكي فوجدت حذاء مرمي في ساحة الحرم فأخذته ولبست وعادت إلى بلدها، تقول ماذا عليها الآن؟ أختي أم أريج بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان لا يأخذ حق غيره، فبالنسبة لأختك إذا كانت وضعت حذاءها في مكان ثم جاءت وفقدته ليس لها الحق أبدا أن تأخذ حذاء غيرها، ما لها حق أن تأخذ حذاء غيرها لأنها سترتكب نفس ما ارتكبه الشخص الآخر. لكن إن جاءت فوجدت مكان حذائها حذاء مثله ما في بأس في مثل هذه الحالة تنتظر قليلا، وطبعا هذا الكلام فات بالنسبة لك أنت، لكن أنا أقول تنتظر يعني مستقبلا إذا قدر للإنسان أن يقع فيها تنتظر قليلا حتى ربما تعود يعني التي أخطأت بالحذاء وشيء من هذا القبيل وتتبادل. إذا مضى وقت والله تقول والله ما جاءت وواضح بأن أخطأت ما في بأس لو أخذته في مثل هذا الحال. صورة المسألة اللي ذكرتيها أن أختك وجدت حذاء في ساحات الحرم، واضح بأن إذا كان أقل من حذائها ومن الأحذية التي ترمى ما في بأس، أما إذا كان لا مثل حذائها أو واضح بأن هذا الحذاء يعني فقده صاحبه أو صاحبته لا ما تأخذه بارك الله فيك، إلا إذا كانت تحتاج أن تأخذه لتشتري لها حذاء تشتري ثم تعود بهذا الحذاء وتضعه في مكانه. أم سالم من السعودية تقول أنا يعني أعاني من زوجي يزعل فجأة بدون سبب، وهذا الأمر من أول ما تزوجنا، طبعا ذكرت قصة طويلة يعني جدا، تقول الآن يعني أنا أهجره في الفراش، هل علي ذنب في مثل هذا؟ خاصة وأني أنا تقول وصلت إلى مرحلة ما عاد صرت أراضيه وأصالحه بسبب الزعل الذي يعني ليس له داعي ولا سبب. أم سالي بارك الله فيك، يوجد حقيقة للأسف من الأزواج من عنده مثل هذا السلوك وهذا الطبع، نسأل الله العافية والسلامة، يزعل على أي شيء ويزعل على لا شيء، أحيانا يزعل على أشياء تافهة ما تسوى أن يزعل عليها الإنسان، وأحيانا يزعل على لا شيء. وهذا النوع إما أن يكون مريض لديه عقدة نفسية مرض نفسي، هذا يعرض نفسه على الأطباء ويعرض نفسه على الرقاة، وإما يكون هكذا كبر والعياذ بالله وغرور وعجب بنفسه فهو لا يرى أحدا، وهذا مريض أيضا، هذا مريض يحتاج أن يتقي الله عز وجل ويعود إلى الله ويترك مثل هذه السلوكيات السيئة. عموما أختي الفاضلة، الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا. فالمرأة إذا كانت فعلا تعيش مثل هذه الحالة النفسية مع زوجها، وهي لا تعرف ما الذي يغضبه، ما الذي يزعله، ما الذي يرضيه، تحاول سنوات طويلة معه وما استفادت، لها الحق الكامل تطلب الطلاق، وليس فقط أنها تهجر زوجها في الفراش. لماذا؟ لأنها ما يبعيشها هذه الشريعة. لما أمرت الزوجة أن تطيع زوجها، تطيع الزوج المحترم اللي قدر الحياة الزوجية، اللي يعرف يتغاضى ويتغافل ويعرف كيف يتعامل. أما الشخص اللي والعياذ بالله يعيش في برج عاجي، وعنده من الغرور والعجب والكبر، وعنده من تكدير الحياة وتنغيصها يوميا، هذا لا يستحق الاحترام. سامحيني أقول هذا لا يستحق الاحترام، ولذلك ليس عليك شيء. وأحيانا قد يكون ابتعاد المرأة عنه علاج، لأن بعض الأزواج إذا شاف زوجته يعني مسكينة تتحبب إليه وتتودد إليه وتحاول جاهدة أنها ترضيه، فيستمرئ هذا الشيء ويصبح عادة، حتى إذا زعل إلى شيء ينتظرها تجي تقبل رأسه وتقبل يديه ويعني وتظهر لها يعني وصف الطاعة والتذلل. غريب هؤلاء الأزواج. ولذلك أنا أقول بعض الأزواج ما يتأدب إلا إذا الزوجة هجرته، فما عليك بأس يا أختي الفاضلة، اهجريه إذا كان بالوصف اللي ذكرتي أنت، رجل يعني منغص حياتك، منغص حياة الأسرة، رجل متعب جدا، يزعل لأتفه الأسباب ويزعل للا شيء حسب كلامك، والعهد عليك وفي ذمتك، فما في بأس لو هجرتيه من أجل أن يتأدب ويعني ويعود إلى رشده وينتهي عن مثل هذه التصرفات الرعناء. أبو فارس من اليمن يقول لشيخ أنا رحت للمسجد ووصلت والإمام قد خلص الصلاة، فصليت منفرد وكبرت لكن من دون إقامة، ما حكم صلاتي؟ صلاتك جائزة يا أبو فارس من اليمن، صلاتك جائزة ولله الحمد والصحيحة، لكن مستقبلا لا تترك الإقامة، لأن الراجح من قول أهل العلم أن الإقامة واجب على الرجل المكلف البالغ العاقل، تجب عليه الإقامة، لكن ليست من شروط صحة الصلاة. يعني حتى لو استمريت تصلي من دون إقامة صلاتك صحيحة ما لها علاقة، لكن هذه يعني منفكة، بمعنى أنها واجبة استقلالا، يعني ليس لها ارتباط مباشر بالصلاة. احرص مستقبلا على أنك يعني تقيم إذا أردت الصلاة. أبو يامن من خورفكان يقول أنا منذ 40 سنة كل يوم أقول 24 مرة اللهم بارك لنا في الموت وفيما قبل الموت وفيما بعد الموت، هل هذا جائز؟ أبو يامن بارك الله فيك ورضي عنك، ألا أدلك على خير من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء أفضل من هذا، أن يقول الإنسان اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك يعني إنشاء بعض الأدعية خاصة اللي فيها لبس وإشكال تترك. أنت يعني فيما يظهر الدعاء اللي ذكرته ما في بأس، اللهم بارك لنا فيما قبل الموت وبعد الموت وكذا، يعني الأفضل أنك تسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، تسأل الله بهذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم اجعل يومي خيرا من أمسي وغدي خيرا من يوم مثلا، هذا من الأدعية الطيبة، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول أنها رزقت ببنت واحدة من بين 3 ذكور، لكن تقول من ذوي الهمم، عمرها الآن 10 سنوات، تقول ما تفقه شيء ولا تعرف شيء وليس معها عقلها، كيف يعني يوم القيامة؟ هل يعني مثلا تكون في الجنة؟ هل تكون تشفع لي؟ هل يعني أشوفها في الجنة؟ أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعك بذريتك يوم القيامة. الله عز وجل يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فأبشر يا أخت الفاضلة، إذا كانت الأسرة كاملة من أهل الإيمان جمعهم الله في الجنة. الأمر الثاني بالنسبة للطفل الذي يولد مجنونا أو فاقدا لعقله مثلا أو أبلها، مثل ما ينص الفقهاء يقولون البله مفرد يعني أبله، الأبله طبعا اللي فاقد عقله يعني غير مكلف، والمجانين هؤلاء إذا كانوا من أبوين مسلمين فإنهما يتبعان أبواهما، فأبشر إن شاء الله بنتك إن شاء الله تشوفينها في الجنة، وخدمتك لها هذه خدمتك لها هذا أجر وثواب لك، يعني تربيتها والقيام عليها ورعايتها وصيانتها هذا كله أجر لك بإذن الله. أم محمد من سوريا تقول يعني ما حكم حجاب المرأة في هذا الزمن والوقت، والمرأة المسلمة يعني بدأت تتكشف وتلبس القصير والبنطال إلى آخر ما ذكرت أم محمد من سوريا. تقول يعني أنا الحمد لله أغطي شعري وأرتدي الحجاب، يعني تريد نصيحة. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لابد أن تعلمي بأن الإنسان يوم القيامة سيبعث وحده وسيسأل عن أعماله ولذلك لا ينفع الإنسان يوم القيامة لا جيران ولا أصدقاء ولا صديقات ولا مجتمع ولا عالم يتعذر به والله الدنيا كلها كذا. الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قل جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك العباد يأتون يوم القيامة فردا، كل واحد يحاسب ربه جل وعلا. صحيح بعضهم يشفع لبعض لكن كعمل. أنت الآن وصفت مجتمع نسائي بأنه بعيد عن الحجاب، يلبس القصير والبنطال الضيق وكذا، وتريدين نصيحة في هذا البرنامج. الحمد لله نصحنا كثيرا ووجهنا كثيرا. بالنسبة لك أنت التزمي ما أنت عليه، أنت على الحق حتى لو كنت وحدك ما دام أنك متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لوحده فبارك الله في دعوته وانتشرت حتى الآن يتفيأ ظلال دعوة الإسلام مليارات من المسلمين ولله الحمد. أنت الآن أخت الفاضلة يجب أن تكوني مؤثرة لا متأثرة، يجب أن تكوني إيجابية لا سلبية. أنت تقولين النساء كلك، أنت مقتنعة بأن الحجاب شرع فريضة، يجب عليك أن تأخذي زمام المبادرة وأن لا تتلقي من الناس. أنت خذي زمام المبادرة وانصحي ووجهي خاصة بطريقة فردية، امسكي كل امرأة من قريباتك واللي حولك وانصحيها لله وبيني لها أن الحجاب فريضة وأنه أمر واجب، وبيني الفضل اللي في الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة بارك الله فيك. أنت الآن يعني هذه الدعوة حتى لو لم يستجيبوا أنت في أجر، أنت في عافية، أنت تتاجرين مع الله عز وجل، والتجارة مع الله رابحة، التجارة مع الله رابحة. ولذلك أشغلي نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل، أشغلي نفسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق المنهج الشرعي، واحذري أن تتعاملي بجهل تكفرين الناس أو مثلا تضللينهم. لا، هؤلاء مساكين يحتاجون من ينصحهم، قدمي لهم النصيحة بقالب فيه لين ورفق ورقة وعطف وحنان حتى يشوفون الرحمة منك أنك خايفة عليهم. لا تأتين باستعلاء ولا تأتين بأنك أفضل منهم، لا، هؤلاء قد يكون من النساء غير المحجبات عندهن من العمل الصالح ما ليس عندنا. في بعض نساء غير محجبات والله عندهم من العمل الصالح ما ليس عندنا، عندهم من الإنفاق في سبيل الله، عندهم من قيام الليل، والله بعضهن يصمنا صوم التطوع، بعضهن عندها إخلاص متربع على عرش قلبها، لكن مسكينها يعني هوى وشهوة ميلت مالت بها إلى أن تترك الحجاب. فتعاملي معها بمثل هذا الحس، أنا أجزم يقينا إذا تعاملت معها بمثل هذا الحس ستكسبين عدد ليس بالسهل يضاف إلى قوافل أهل الإيمان بحول الله وقوته. حياة من تونس بارك الله فيها تقول يعني أنا عندي مشاكل عديدة مع زوجي تمضي الشهور بل 6 أشهر وأكثر، وزوجي بعيد عني في غرفة خاصة وشيء من هذا القبيل. طبعا قصة حياة طويلة جدا، حياة ذكرت قصة طويلة جدا، يعني مشاكلها مع زوجها وشيء من هذا القبيل، وعلاقاته وشيء يعني وسهرة خارج البيت ويجرح مشاعرها وشيء من هذا القبيل. حياة لعلك يعني استمعت لي قبل قليل وأنا أتحدث عن الأخت التي من السعودية أيضا تشكو زوجها. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت بين خيارين، إما أنك تصبر وتحتسب الأجر مع هذا الزوج وتمضي بقية حياتك معه وتقول اللهم عوضني خيرا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من هذا الزوج الظالم ومن عمله واغفر لي ذنوبي، وتؤجرين على هذا وتربين أولادك وتعتنين فيهم وتعتزلين حتى لو كنت في البيت، وهذا خيار وصعب، أنا أجزم أنه صعب. في خيار ثاني، أنت ولله الحمد لست مملوكة عنده ولست أمة عنده، أنت حرة، ولذلك لك الحق الكامل أنك تنعتقين من هذا من هذه الحياة الزوجية، أنت تخرجين إلى تتركين هذا الزوج بحيث أنك تطلبين الطلاق، فإن أبى تخلعينه وتعيشين حياتك بكل طمأنينة وراحة بعيد عن هذه الحياة الملوثة من هذا الزوج. أنا ما قرأت رسالة حياة لأنها طويلة ومؤلمة، تقطر حقيقة يعني حزن وألم من زوج لا يخاف الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضل أنت أمامك خيارين، الخيار الأول يحتاج جهاد وصبر، الخيار الثاني أيضا صعب صعب، ولذلك أنا أفضل لك الخيار الأول. أكثري له من الدعاء في سجودك، حاولي قدر المستطاع أن تتلطفي معه، ذكري بالله، خوفي بالله، ما تدرين بعض الأزواج للأسف قد تكون عند مراهقة متأخرة يعني يقوم بأعمال هي أليق بالمراهقين مع عدم يعني رضانا عن فعلها، فيبدأ بعملها في آخر حياته مثل هذه المواعدات، مثل هذه يخرج إلى المقهى مع امرأة أو شيء ما ذكرتي. عموما أنا أنصحك بالخيار الأول ولا ألزمك فيه، واحتسب الأجر، أكثري له من الدعاء، وما تدري لعل الله عز وجل يصلحه في ليلة. أم محمد من السعودية تقول يعني في التشهد الأول ساعات أنسى وأكمل التشهد، وساعات أفتكر دي أقطع التشهد وأقف لإتمام صلاتي، هل صلاتي صحيحة؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي عنك وتشكرين على السؤال عن دينك وعن صلاتك. أخت الفاضلة التشهد الأول يجوز لك متعمدة أنك تكملين للآخر، شفت شلون؟ يجوز لك التشهد الأول تكملينه لو أنت متعمدة ذاكرة غير ناسية، فكيف تقولين أقطع الصلاة؟ ما تقطعين، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل التشهد الأول ويأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يقوم للركعة الثالثة ويكمل صلاة. فيخت الفاضلة صلاتك صحيحة واطمئني، ولا تفكرين بقضية والله أني أقطع صلاتي على مثل هذه الأمور، الحمد لله اللي أصل أنها مشروعة. أم مريم من الجزائر تقول بأنها متزوجة وساكنة مع عائلة زوجها، وفي كان في نفس تقول في نفسي أصلي صلاة الضحى وأحيانا أصليها وأحيانا لا، ومرة من المرات تلفظت وقلت عندما أسكن بيتي ببيتي قصدي سكني المستقل سوف أصلي صلاة الضحى. طبعا رسالة الأخت أم مريم طويلة طويلة كلها تتعلق في شكها، هل تقول أنا نذرت أم لا؟ يا أم مريم أنت ما نذرتي، أنت وعدتي إن استقليتي ببيت لوحدك ومع زوجك وأولادك ستصلين صلاة الضحى، هذا ليس بنذر، واطمئني بارك الله فيك ودعي عنك مثل هذه الوساوس. أم عبد الله من عجمان تقول أنا في صلاة فجر كل جمعة أقرأ في الركعتين بعد الفاتحة العشر آيات الأولى من سورة الكهف، هل علي شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أخت الفاضل كونك تلتزمينها دائما نقول لك لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التزم هذه الآيات العشر الأول من سورة الكهف، لكن تأتين بها أحيانا ما في حرج، ما في حرج. أولا بالنسبة لسنة الفجر تقرأين بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، هذه سنة الفجر القبلية السنة. بالنسبة لصلاة الفجر يوم الجمعة، طبعا هذه في جميع الأيام، بالنسبة لصلاة الفجر يوم الجمعة السنة أن تقرأ الفاتحة وتقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ سورة الإنسان كاملة، هذه السورة كاملة. طيب تحفظينها ولا لا؟ تقولين ما أحفظها، ما يكلف، ما كلفك إلا عز وجل، هذا سنة. واقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن. بالنسبة لسورة الكهف تقرأ كاملة في غير الصلاة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وفقك الله يا أم عبد الله، وأنصحك بأن لا تلتزمي هذا حتى لا تعتقدي بأن السنة، ولا يعتقد من يسمعك بأن السنة. وغير ذلك ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. زهرة من العراق تقول: لما ندعو لشخص توفي نقول الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، هل نقول مثواه أو مأواه؟ يا زهرة بارك الله فيك، مثواه ومأواه واحد ولله الحمد والمنة. وكلام بعض الفضلاء والأخيار في مسألة التقسيم يعني ترفضها لغة العرب أيضا. فالمثوى والمأوى كل هذا واحد، هي المثوى والمأوى هو المصير إلى الشيء، المصير إلى الشيء. لكن كونه يستخدم غالبا فيما يتعلق المثوى في النار والمأوى في الجنة غالبا، يكون أفضل أن الإنسان يقول اللهم اجعل مأواه الجنة. لكن لو قال اللهم اجعل مثواه الجنة ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو علي من اليمن يقول: أريد أعرف كيف أصلي مع زوجتي في البيت، وأين وأبدأ، بالفرض أو بالسنة؟ أبو علي بارك الله فيك، طبعا الإنسان إذا كان هناك سنة قبلية مثل الفجر، مثل الظهر، مثل الظهر طبعا 4 ركعات، الفجر ركعتين، تصلي تبدأ بالسنة أولا، تبدأ بالسنة أولا ثم أنت تقيم للصلاة، وزوجتك تصلي وراك مسامتة، يعني وراك بالضبط، زوجتك تصلي وراك. إذا كان عندكم أولاد، بالنسبة إذا كان ذكر واحد عن يمينك، ذكرين فأكثر وراءك، والنساء وراء الذكور بارك الله فيك. أبو علي من عمان يقول: هل يجوز صلاة الفرض بدون إقامة الصلاة؟ يعني كبرت تكبيرة الإحرام بدون إقامة. يقول: أحيانا أكون ناسي. أبو علي من عمان بارك الله فيك، أنا أجبت على هذا السؤال قبل قليل. وبالنسبة للصلاة ليس من شروط صحتها الإقامة، فلو صليت من دون إقامة صلاتك صحيحة، لكن تركت واجبا فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن الإقامة واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم على المصلي المكلف، يعني الذكر البالغ العاقل. فمستقبلا لا تتركها بارك الله فيك، لكن ليس لها علاقة بشروط الصلاة. أم سيف من العراق تقول: عندي بنتي عمرها 24 سنة أرملة، عندها 3 أولاد، أصغر واحد 2 سنة، تقول أولادها مو زينين عليها وحالتها ضعيفة، تقول حالتنا عموما ضعيفة، تقول حالتنا ما تساعد، تبقى عندنا هي وأولادها، تقول تركت الأولاد عند عمتهم وتزوجت، والآن عمتهم ما ترضى تشوفهم بنتي، هل هي مذنبة أم لا؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني بنتك ما دام أنها تزوجت تنتقل الحضانة لوالدة زوجها، لوالدة زوجها. واضح بأن أنت ذكرتي العمة، ما دام أن عند عمتهم أكيد يعني عند جدتهم من جهة الأب، لكن كون العمة هذه ترفض أنها تشوف بنتك أولادها، هذا ظلم وحرام ولا يجوز لها. كيف الآن تمنعهم من أن يشوفوا أمهم؟ ولذلك هذه العمة ظالمة، هذه العمة ظالمة، يجب عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله، وأن لا تمنعها الأولاد من رؤية والدتهم، ولا يجوز لها أن تفرق بين والدة وولدها. وإذا فعلت فقد يفرق الله عز وجل بينها وبين من تحب في الدنيا، ويعاقبها في النار يوم القيامة. الله عز وجل قد يسلط عليها من يفرق بينها وبين أولادها، وبينها وبين من تحب، عليها أن تتق الله. وصلي لها هذه الرسالة بارك الله فيك. أم عبد الله من الكويت تقول: في أيام الشباب صار بيني وبين وحدة خصومة، ودعيت عليها دعوة قوية، وبعد ما كبرت تندمت على هذه الدعوة وتصدقت لها ودعيت لها ومدحتها إذا جاء لها ذكر في المجلس، هل علي إثم؟ أم عبد الله الحمد لله ما دام أنك الآن تدعين لها وتصدقت عنها والحمد لله ما أصابتها دعوتك، ما عليك شيء ولله الحمد. لكن مستقبلا احرص أنك ما تدعين يعني مباشرة على كل شيء، من ظلمك مثلا يجوز أنك تدعين على من ظلمك، لكن مشكلة بينك وبين صديقتك أو أحد أرحامك بسيطة يمكن تحل، لا ما تلجئين إلى الدعاء بارك الله فيك. مريم من ليبيا تقول: ما حكم قراءة القرآن من الهاتف أو الآيبات؟ تقول: أنا أقرأ يوميا بس سرا من دون صوت من الهاتف. مريم من ليبيا بارك الله فيك، يجوز قراءة القرآن من المصحف، قراءة القرآن من الآيبات، قراءة القرآن من المحمول من الكمبيوتر، قراءة القرآن غيبا، كل هذا جائز، لكن تقرئين بقلبك لا، هذه ليست قراءة. القراءة لابد فيها من تحريك الشفتين، ولو همسا تسمعين نفسك، هذه القراءة. أما تقرئين نظر لا، هذه ليست بقراءة بارك الله فيك. أم رضوان من أمريكا تقول: عندي أخت ادعت على نفسها أنها ارتكبت الفاحشة مع شخص وحصلت لنا مشاكل كبيرة بسبب فعلها، بالنسبة لي قطعت العلاقة بها لأنها صاحبة مشاكل هي وزوجها، وقاطعت أمها، أمي غير راضي عنها أبدا، بالنسبة لي أخاف على عائلتي من المشاكل، لا أتقرب منها أبدا، هل أعتبر قاطعة رحم؟ أم رضوان بارك الله فيك، إذا ادعت وكذبت فهذه والعياذ بالله يعني استفتعت على نفسها بالسوء والشر، نسأل الله العافية والسلامة، ولوثت سمعة أهلها ولطخت يعني صورة عائلتها بهذه الدعوة الكاذبة الفاجرة، ولذلك هذه يخشى عليها والعياذ بالله من عقوبة معجلة، يفضح الله عز وجل يفضحها أمام الأشهاد وأمام رؤوس الأشهاد وأمام الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. قولي لها تتوب إلى الله عز وجل، وأنا ما أنصحك بالابتعاد عنها الابتعاد الكلي الكامل، وإنما تحاولين أن تتواصلي معها وتعلمينها وترشدينها وتأدين الحق العام من السلام عليها في المناسبات في الأعياد في العزاء في أي شيء، يعني لا تقطعين القطيع الكامل، لكن إذا قلت والله مؤذي أو كذا قاطعيها قطيعة لكن ليست كاملة، ومثل ما يقولن اتركي لها خط للرجعة ترجع لك، لأنها قد تنضج مع الأيام، تنتفع، تصاب ببلوى، تبحث عنك وعن أهلها مثلا وعن أهلها. وأخطر شيء يوم أن الوالدة غير راضية عنها، هذا أخطر شيء، ولذلك أختك هذه معرضة نفسها لسخط الله ولعقوبته وغضبه ورجسه، فتنتظر العقوبة في أي لحظة. الآن هي جالسة في صالة الانتظار، انتظار العقوبات من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاث عقوبات معجلة، منها البغي وقطيعة الرحم، فهي الآن ظالمة لوالدتها وقاطعة لرحمها، وأيضا مغضبة لوالدتها، ورضى الله في رضا الوالدين، قولي لها الكلام هذا. فأنت الآن حاولي أن ترمي لها طوق نجاة وتتعاملي معها بمثل هذه الطريقة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. إيمان من الجزائر تقول: لي جدة تعاني من مرض الزهايمر، يقيم معها ولدها الذي يقيم على خدمتها، مع العلم أنه متزوج وله أطفال وهو عاطل عن العمل وليس لديه أي مدخول، هل يجوز له الأخذ من بعض مالها، بعض مال والدته، لينفق على عائلته مع موافقة إخوته، مع العلم أن قيمة المبلغ تعادل ثلث مرتب الجدة؟ إيمان بارك الله فيك، نعم يجوز، ما دام أنه قد قصر نفسه على خدمة والدته المصابة بالزهايمر، وإخوانه كلهم مطلعين على هذا الأمر وراضين، ما في بأس، قولي له ولله الحمد، يجوز له، لكن في حدود الضروريات والحاجيات، لا في التحسينيات والكماليات، الأشياء هذه التي لا نفع فيها، قولي له الكلام هذا بارك الله فيك. يوسف من الجزائر يقول: عندي شعر كثيف في الصدر والبطن والأرجل والفخذ، هل يجوز حلقه؟ وهل يحلق بالشفرة أو مرهم أو بأي شيء؟ يا يوسف بارك الله فيك، يجوز للرجل إذا كان في صدره وظهره وفخذيه وساقيه شعر وذراعيه شعر يؤذيه، خاصة في الحر والرطوبة ويعاني منه، ما في بأس أن يزيله، لأن هذا الشعر لم يرد نص لا في القرآن ولا في السنة بعدم التعرض له، وإنما هذا من الشعر الذي يجوز للإنسان أن يأخذه إذا احتاج، وأما إذا لم يحتاج فإن الرجل الأصل فيه أن يترك شعر بدنه، لأن الأصل في الرجل الخشونة وكذا، لكن إن احتاج ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو آدم من العين يقول: يعني أنا منذ 10 سنوات أخطأت مع بنت وحملت مني وخفنا من الفضيحة وأجهضنا المولود وكان الحمل عمره 1 شهر كما قالت الطبيبة، ويعني يقول بأن تزوجت هذه المرأة فيما بعد، ماذا علي؟ أبو آدم، أولا الحمد لله الذي تاب عليك، فإن التوبة نعمة من نعم الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. الأمر الثاني كون النطفة هذه لم يعني في حدود الشهر وكذا، أرجو أن الله عز وجل يغفر لك، لأن هذه ما تترتب عليها الأحكام الشرعية ما دام أنها في حدود هذه الأيام. المسألة الأخرى، زواجك من هذه المرأة طبعا الواجب أنك ما تعقد عليها إلا بعد انتهائها من العدة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن عدة المزني بها عدة المرأة المطلقة وهي 3 حيض، وبعض أهل العلم يذهب بأنه لا، ليس عليها عدة، لأن أصل النكاح غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على مسألة العدة يعني عين قال امرأة يعني زوجة، وهذه ليست بزوجة. يذهب أهل العلم من أهل التحقيق وهو الراجح أنها تستبرأ بحيضة. فإذا هذه المرأة اللي وقعت عليها وتابت إلى الله عز وجل واستبرأ رحمها بحيضة، ويظهر الله أعلم بأن مسألة الحمل هو الفيصل في هذا، كون أنها أسقطت لكن هذا الحمل لم يكتمل، ولذلك لا يؤخذ به الحمل، هذا لا يؤخذ به، لماذا؟ لأنه لم يكتمل. فالله عز وجل يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحمل الذي نفخت فيه الروح، أما الحمل الذي دون ذلك مثل هذا، هذا لا يحسب من العدة بالوضع، ولذلك هي تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة واحدة. هل فعلت هذا يا أبو آدم؟ إذا قلت لي نعم الحمد لله، إذا قلت لي لا أنا تزوجتها بعدين بعد زمن طويل ما في بأس، بس أهم شيء أنك أنت وإياها تبتما إلى الله توبة نصوح. أم فهمي من اليمن تقول: هل نقرأ دعاء الرفع من السجود عند الانتقال إلى الركعة الثانية أم نكتفي بالتكبير؟ أم فهمي الله يرضى عليك، يعني بالنسبة لدعاء الرفع من الركوع، أنت لما تكونين راكعة ماذا تقولين؟ تقول سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده، فتقولين بعد ربنا ولك الحمد. هذا هو هذا الواجب في الراجح من أقوال أهل العلم. إذا حبيت تزيدين تأتين بما ورد: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا تقولينه وأنت واقفة بعد الركوع، بارك الله فيك. أم يوسف من اليمن تقول: عندي بنت عمرها 15 سنة دائما يعني منشغلة بالجوال، متولعة بفرق الأغاني والمعازف ومتابعة لهم، وتحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم وشيء من هذا القبيل. تقول أريد نصيحة، كلما يعني نصحتها يعني تقول أحيانا يعني تقول ما في شيء، وتقول أغصبها غصب على حفظ القرآن. يا أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البنت أولا فيما يتعلق بك أنت أكثري لها من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك. الأمر الثاني صاحبيها بحيث أنك تكونين معها أغلب الوقت في وجودك في البيت وفي خارج البيت. الأمر الثاني تختارين أوقات جيدة تنصحين فيها برفق ولين، تقولي أنا خاف عليك، أنا أمك وأنا أدرى الناس بك وأدرى الناس بالأحوال وما يحصل الآن، وأيضا تخوفينها من المستقبل، لأن لا قدر الله لو حصل خطأ ولا شيء قد تحرم من الزواج ولا أحد يتقدم لها. في مسألة أخرى تشغلينها بشيء، أشغليها، علميها الطبخ، علميها التطريز، الحياكة، الخياطة، علميها، أشغليها بشيء. يعني بعض الأولاد عنده فراغ ولذلك ما عنده الهمة لقضية حفظ القرآن وكذا، لكن أشغليها بأمور الدنيا، أشغليها بعمل، عندكم مثلا غنم، عندكم بهايم، أشغليها فيه في غير وقت الدراسة. حاولي أن تنتقي لها صديقات من أسرتكم، الصديقات طيبات، لأن سبحان الله تأثير الأصدقاء أحيانا أكثر من تأثير الوالدين، فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. طيب، المخرج يقول انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة والله كثيرة. عموما إخواني سامحوني، نحن الأسئلة نأخذها بالدور، اذكر الاسم، الكنية، اسم البلد، سؤال واحد، اختصر السؤال وتحملونا، لأن الأسئلة كثيرة، ولذلك نأخذ بالترتيب على حسب ما يردنا من أسئلة. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك حين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.